أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في المتن: ولو كان في أرض مفتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين، في مقابل ما تقدم من كون في أرض مفتاعة مع العلم بعدم كونه لأحد المبتاعين، أنا جزم لماذا في كونه بالواجب مع وجود التقنية. ولو كان في أرض مفتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين، عرفه المالك، يعني يجب عليه ماذا؟ أن يراجع به المالك ويعرفه المالك، عرفه المالك قبله، يعني قبل الواجد، والواجد هو المالك الجديد للأرض. يقول يجب لي أن يعرف منه المالك قبل اللي هو البايع، عرفه المالك قبله. فإن لم يعرفه المالك قبله، فالمالك شنو؟ قبله، يعني المالك السابق. وهكذا يرجع إلى المالك قبل وهكذا. هذا الترتيب للتعريف، أن يرجع إلى المالك الذي قبله، فإن لم يعرفه يرجع إلى الذي قبله، وهكذا. هذا الترتيب للتعريف، هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى تقول بأنه لا وجه لهذا الترتيب، لأن الملاك في الرجوع إلى المالك السابق هو كونه صاحب شنو؟ يدين. هذا هو الملاك. ومن الواضح أن هذا الملاك مشترك بين شنو؟ بين كل البائعين. كما أن المالك اللاحق الذي اشترى منه الأرض هو صاحب يد عليها، كذلك المالك الذي شنو؟ قبله، المالك الذي قبله. يعني كلهم كانوا ملاك لهذه الأرض وأصحاب يد على هذه شنو؟ الأرض. مجرد كون زمان يد هذا الأول قريب إلى زمان يد المشتري، أو أقرب إلى يد المشتري زمانا من اليد التي قبله، هذا وحده لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ترجيع. اللاحق على من؟ على السابق، بعد أن كان كل منهما صاحب يد اليمن على الأرض. إذا الملاك الرجوع هو كون صاحب يد، هذا ملاك مشترك بين جميع البائعين، لأنهم كلهم ملاك لهذه الأرض. أقربية زمان اليد واضح من يد المشتري، هذه لا توجد ماذا؟ الترجيع. هذا السؤال. فلماذا يسأل؟ فلماذا لا نرجع إلى السابق؟ وهذا ولا نرجع لمن؟ إلى اللاحق. لماذا نرجع إلى البائع الأخير؟ لماذا نرجع إلى البائع الشنو الذي قبله باعتباره صاحب يد؟ فإن عرفه كانت له، وإلا رجعنا إلى الذي بعده وهكذا. ليش نسلسل من الأخير إلى الأول؟ ليش نسلسل من الأول إلى الأخير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه يقال بأن هذا الكلام مختص بصورة العلم بتقدم الدفن على اليد اللاحقة، بصورة العلم بتقدم الدفن على اليد اللاحقة، حتى يعلم بأن اليد السابقة شنو؟ كانت يدا على من؟ على الأرض وعلى ما في جوفها. وأما إذا لم نعلم ذلك، لم نعلم بتقدم الدفن على اليد اللاحقة، فمن أين نعلم بأن اليد السابقة صاحبة شنو؟ يد على الأرض. واضح هذا. مرة نعلم بأن دفن الكنز في هذه الأرض كان موجود قبل اليد اللاحقة، قبل هذا البائع. الكنز مدفون في هذه الأرض، يعني عندما كان السابق مالكا، حينئذ يثبت ان السابق صاحب يد على ما؟ على الارض. فلا بد من مراجعته على النحو الذي ذكره مثلا. اما اعلمنا على ما احتملنا ان الدفن واضح ليس موجود قبل اليد اللاحقه قبل هذا البايه، اتمنى ان الدفن تاخر واضح عن ماذا؟ عن ملك هذا البائع، عن كون صاحب هذا البائع يد صاحب يد، يعني هذا البائع الاخير عندما اشتراها او بعد ما اشتراها دفن الكنز في ماذا؟ في ارضه. احتمال هذا معناه ان اليد السابقه ليست سنة، ان المالك السابق ليس صاحب يد على من؟ على الكنز، ليس صاحب يد عليه. لا لا سابقا ولا لاحقا، لان الدفن كان حصل بعد سنه بعد انتقال الارض منه الى البائع اللاحق. ففي هذه الحاله كيف يتم هذا الترتيب الذي ذكره، وهو انه نرجع الى البائع الاخير، فان لم يعرف ان نرجع الى الذي سنه قبله باي ميزان نرجع الى الذي قبله؟ هذا الميزان هو كون صاحب يد، هذا موقوف على العلم بتقدم الدفن على من؟ على اليد اللاحقة. واما اذا احتملنا تأخر الدفن على اليد الاخيرة اليد اللاحقة، فحينئذ لا نحرص كون اليد السابقة يدا على الكنز حتى يجري فيها هذا الكلام، بل عند الشك يمكن اجراء الاستصحاب. واضح؟ يمكن اجراء الاستصحاب لاثبات هذه النتيجة، وهو أن نجري استصحاب عدم حصول الدفن إلى حين تحقق اليد اللاحقة. ماكو دفن من الكن، شوف الدفن لم يحصل الدفن إلى حين تحقق اليد شنو؟ اللاحقة. وبهذا نحرز شنو؟ عدم كون صاحب اليد السابقة يدا على من؟ على الكن. هذه الملاحظة الثانية أو الإشكال الثاني. طب هاي الاشكالات واضح بناء على ما انتهينا اليه من النتيجه في هذه المساله، لا موقع لكل هذا الكلام، كل هذا الكلام لا موقع له. واضح؟ الكنز الموجود في الارض المبتاعه من الغير بواجبه ويجب عليه شنو؟ دفع خمسه. انتهينا لها النتيجه. لا يجب عليه التعريف للبايع اللاحق ولا البايع شنو؟ السابق. بل حتى لو ادعاها البايع السابق لا يؤخذ بقوله، ما لم ياتي لماذا؟ قولوا يا لبينه. اذا ما جاء بينه وادعى هذا الكنز ليس من حقه، لان البايع السابق بناء على ما تقدم اجنبي، واضح؟ ليس له علاقه بالكنز، لم يكن صاحب يد اعلاما على الكنز بالمعنى الذي مطروح، بل حاله حال اي شخص اخر، اي شخص اخر مثل من يدعي بانه هو مالك للكنز وان الكنز له يعطى له. لا، البايع السابق فضلا عن البايع اللاحق فضلا عن البايع السابق هو حاله حال الاجنبي الذي ادعى الكنز، لا يصدق قوله الا اذا جاء بماذا؟ لبينه. فاذا على ما ذهبنا اليه ما انتهينا اليه وفاقا للكثير من المحققين، حينئذ هذا لا موقع له هذا الكلام وهذا التركيز في ماذا؟ في الرجوع. لكن على مبناهم هم الذي يقول بوجوب شنو؟ التاريخ. قد على مبناهم قد يدفع بل دفع الاشكال الاول بهذا البيان. الاشكال الاول هو انه كلهم اصحاب يد على الكنز، فلماذا نرجع الى اللاحق قبل السابق؟ لماذا لا نعكس نرجع الى السابق قبل اللاحق؟ هذا السؤال الاول. الجواب عن هذا قالوا بان الجواب هو هذا، ان اليد اللاحقه تعتبر مزيله لليد السنه السابقه، تعتبر مزيلة اليد السابقة، حاكمة على اليد السابقة، والنوبة لا تصل إلى اليد السابقة إلا إذا شنو؟ إلا إذا زالت وذهبت اليد الشنو؟ اللاحقة. واليد اللاحقة كيف تزول إماريتها؟ إذا شنو؟ إذا لم يعرف الكنز ونفى كونه مالكا علما له. اليد اللاحقة إذا نفى كونه مالكا له تزول إمارية يده حينئذ ينتقل علما إلى اليد السابقة. إذا ما دامت اليد اللاحقة موجودة، ما دامت اليد اللاحقة لم تنس ملكية هذا الكنز، فلا تصل النوبة إلى اليد السابقة، لأن اليد اللاحقة تعتبر مزيلة وحاكمة على اليد السابقة. هكذا أجاب. هذا الجواب قد يبرر عدم الرجوع إلى السابقة مع وجود اللاحقة، هذا مبرر. ما يجوز الرجوع إلى السابقة مع وجود اللاحقة، لأن اللاحقة مزيلة لليد السابقة وحاكمة على اليد السابقة، فيطلع أن يكون مبرر، لكنه لا يطلع أن يكون مبررا للرجوع إلى السابقة بعد نفي اللاحقة، هذا لا يطلع أن يكون مبرر لذلك. إذا رجعنا إلى اللاحقة واضح، ونفت اللاحقة كونها مالكة للكنز، المصنف يقول هنا نرجع علما على السؤال هذا، أن الرجوع للسابقة بأي ميزان؟ الرجوع للسابقة بأي ميزان؟ السابقة بعد أن باعت الأرض وانتقلت الأرض إلى اليد اللاحقة زالت هذه اليد. كيف تحيا هذه اليد بعد شنو؟ بعد انتهائها وشنو؟ وزوالها. ما دامت اليد اللاحقة موجودة، اليد السابقة شنو؟ ما لها أثر، ليس لها أثر، ليس لها، ليست إمارة اليد السابقة. إذا رجعنا لهذه اليد اللاحقة وقلنا لهذا الكنز هل هو ملك لكِ أو لا؟ فإذا نفت الملكية عندئذ نقول نرجع المال إلى السابقة، والحال أن السابقة ماتت عند وجود شنو؟ اللاحقة. كيف تحيا هذه اليد بعد زوالها وبعد موتها؟ هذا السؤال. هذا الذي ذكروه لا يبرر ذلك، الذي ذكروه هذا أن اليد اللاحقة مزيلة لليد شنو؟ السابقة، وهذا سلمناه. لكن هذا ما يعني، يعني أنه لا يجوز الرجوع إلى اللاحقة، إلى السابقة، لا يجوز إلى السابقة مع وجود شنو؟ اللاحقة، لأن اللاحقة مزيلة للسابقة، لكنه لا يبرر الرجوع إلى السابقة بعد أن تنفي اليد اللاحقة شنو؟ ملكية المال للكنز. فالاعتقاد الاول هنا اخر غير هذا الوجه. هذا بالنسبه للاشكال الاول. بالنسبه للاشكال الثاني، في الحقيقه هذا الاشكال مو عارض عليهم، وذلك لان المفروض في هذه المساله، المفروض في كلام السيد صاحب العروه هو شنو؟ هو كون كل واحد من هؤلاء شنو؟ فإذا يدين علما على الكنز. المفروض في كلامنا هذا، المفروض في محل كلامنا أن البائع الأول، البائع الأول يحصل من البائع الأخير، أن البائع الأخير صاحب يد على الكنز، البائع القبل أيضا صاحب يد علما على الكنز، البائع اللي قبل أيضا صاحب يد على الكنز. المفروض في محل كلامنا أن هؤلاء أصحاب يد على الأرض وعلى ما في شنو؟ ما في جوفها. وهذا معناه أن المفروض في محل كلامنا العلم بتقدم الدفن على اليد شنو؟ اللاحقة. هذا مفروض في محل كلامنا، ولذا استدلوا على إعطائه لليد السابقة بمجرد شنو؟ دعوة. لماذا؟ لأنه شنو الدليل عليها؟ لأنه شنو؟ صاحب يد. أي يد من هاي الآيات عندما نرجع للآية ما عرفنا نرجع للقبلة، ما عرفنا نرجع للقبلة، وهكذا مو شيء شنو الدليل على انه تعطى له واعطى له الكنز مجرد ان يعرفه؟ شنو الدليل؟ دليلهم هو انه صاحب يد على الكنز، صاحب يد سابق على الكنز. اذا المفروض في معنى كلامنا هو شنو؟ هو ان الدفن كان موجود قبل اليد شنو اللاحقة. يعني المفروض اننا نعلم بان كل واحد من هؤلاء البائعين هو صاحب يد دائما على الكنز، فحينئذ لا يأتي هذا التساؤل. المفروض هو هذا، ولا شك حينئذ في تأخر الدفن عن اليد اللاحقة. لا نعلم بان الدفن كان موجود قبل ماذا؟ قبل اليد اللاحقة والسابقة والسابقة الى اخر البائعين. هذا بالنسبة الى هاي العبارة. قال عرفه المالك قبله فان لم يعرف صوف المالك قبله، وهكذا فان لم يعرفوه جميع البائعين لم يعرفوه كلهم قال هذا الكنز ليس لي، فان لم يعرفوه فهو للواجد. اذا لم يعرفوه جميعا فهو للواجد، يعني المن؟ لهذا المشتري الذي وجد الكنز في الارض المبتاعة، فهو للواجد. فكون الكنز للواجد هذا يثبت بحسب ما تقدم بالأدلة المتقدمة التي دللنا بها على ملكية الواجد المن للكنز، وهي أدلة التي قدمت سابقا حتى استدللنا حتى بالروايات الدالة على وجود الخمس في الكنز. نزل الروايات قلنا فيها دلالة على ماذا؟ على ملكية الواجد علما للباقي بعد إخراج الخمس، باعتبار الدلالة الالتزامية العرفية الواضحة لهذه الأدلة. قلنا عرفا غير مقبول ان قلنا يجب عليك ان تدفع الخمس والباقي مو لك، ها عرفا هذا غير مقبول. فعندما قلنا يجب عليك ان تدفع الخمس معناه ان الباقي هنا لك، فملكية الواجد عليها أدلة متعددة تقدم الحديث عنها، غير مسألة من حاجة من ضبط إلى مال فهو أحق به. كل هذه يمكن الاستدلال بها. كل الأدلة التي تمت أو لم تتم تجري في المقام لإثبات أن هذا الكنز هو علما لواجده. بعبارة أخرى بحسب رأينا لا فرق بين الكنز في محل الكلام وبين الكنز الذي يعثر عليه الإنسان في أرض موعد أو في أرض مملوكة للمسلمين أو في أرض مملوكة بالملك الشخصي، فما الفرق بين أرض مبتاعة وبين أرض شنو؟ بين أرض موعد يعثر عليها هذا الشخص. كما أنه هناك يكون الكنز لواجده بالأدلة السابقة ويجب عليه دفع الخمس، هنا أيضا يكون لواجده ويجب عليه دفع الخمس. بل التفاوت بين تلك الموارد ومسألتنا هو أنه في مسألتنا يحتمل أن يكون الكنز ملكا علما للبايع أو لأحد البائعين، هذا الفرق بينهما واضح. يعني يحتمل أن يكون الكنز ملكا لمالك موجود شنو بالفعل، هذا الفرق واضح. فقلنا ان هذا الاحتمال لا اثر له، هذا الاحتمال مجرد احتمال وحده ما يغير من الواقع تشمله ادله وجوب الخمس، بل حتى التعريف مو هذا قال يعني عرف ماذا يعني مجرد هذا الاحتمال الذي هو احتمال واضح لا ينفع له في الكنوز، ولو كان له واقع فهو احتمال ضعيف جدا لا يمكن ان يترتب عليه ماذا اي اثر. لا دليل على وجوب التعريف، لا قاعدة اليد كما تقدم ولا الروايات التي تقدم الاستدلال بها وبينا ما فيها. فلا فرق بين الكنز الذي يعثر عليه الانسان في ارض الموعد او يعثر عليه في الارض التي اشتراها من زيد كله كنزا يملكه الواجب ويجب عليه دفع شنو خمسه. هذا بناء على ما هو الصحيح كما تقدم. استعاد أصرارك بأنه هذا الاحتمال له أثار، احتمال أن يكون الكنز ملكا لمالك موجود هنا بالفعل هو شيء، هذا الاحتمال موجود في مسألتنا احتمال. هنا نقول أنه يمكن نفي هذا الاحتمال بالعصر، ما في مشكلة. هذا الاحتمال غير هو اللي يمنعنا، لو فرضنا أنه عجاب هذا الاحتمال يمنع من ترتيب الآثار ومن تملك الواجب، نقول أن هذا الاحتمال يمكن نفيه شنو بالعاصر. العاصر هو عدم كون هذا الكنز ملكا جلويا علما لمالك موجود بالفعل، يعني طبعا ملكية هذا لمالك موجود بالفعل هذه ملكية مسبوقة بالعدم ولو بنحو العدم شنو جلويا الأزلي، ولو بنحو العدم الأزلي. مرة نعرف أن هذا الكنز مرت عليه فترة لم يكن له مالك، وشكينا بعدين أنه ملكه مالك موجود بالفعل أو لا، فالاستصحاب يكون استصحاب العدم الناسي، واضح. ومرة له الكنز من حين وجد احنا عندنا شك أنه شنو هو مملوك لمالك موجود بالفعل أو لا، لو فرضنا طبعا مجرد ضرور يعني لا واقع لها، لو فرضنا ذلك فيجب استصحاب العدم الازلي، وحينئذ نصل الى النتيجه وهي انه ملك علما للواجب. نعم بناء على راي المصنف والاخرين حينئذ قد لا نحتاج حتى الى هذا العاصل في كونه ملك علما للواجب. ليش؟ لأن احتمال كون مملوك لمالك موجود بالفعل يمكن نفيه بنفس ما قاله المصنف من الرجوع إلى الغاية السابق ينفيه، لي قبله شنو ينفيه، لي قبله ينفيه، كل الغاية شنو ينفوه. عادة عند المالك الموجود بالفعل المحتمل هو منه في مسألتنا منه هذا الداعي واللي قبله واللي قبله واللي قبله، فإذا رجع الأول نفى، الثاني نفى، الثالث نفى، وهكذا هذا يوجد في الحقيقة انتفاء احتمال أن يكون الكنز مملوكا بداية لمالك موجود شنو بالفعل. وإذا ما انتفى هذا الاحتمال أن يجعل الأصل الذي قلناه لو بنحو العدم الأزلي. إذا لا مشكلة في كون الكنز ملكا شنو للواجب، على رأينا قبل التعريف هو ملك علما للواجب، على رأي المصنف وبعد التعريف والنافي يكون ملكا علما للواجب. فإن لم يعرفوه فهو للواجب وعليه الخمس، أي عليه الخمس واضح أطلاق هذا أدلة وجوب الخمس في الكنز تكمله يجب عليه الخمس بلا أصدر. يجي إلى مسألة أخرى يقول ولو ادعاه، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة، يقول ادعاه هذا المالك الأخير أعطاه الكنز بلا حاجة علما بلا بينة. ليش؟ بناء على ما يقول المصنف، لماذا؟ باعتبار قاعدة الشنو اليد، أن اليد السابقة إمارة على الشنو على الملكية. لا يتناور أن إمارية على الملكية موقوفة على أن يعرفه يمكن يدعي ويقول بل هذا إلي، فإذا ادعاه كان له بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى بينه، ولا لاحظنا إلى بينه ما قبر قد بينه وبين الأجنبي الذي يدعي فينا هذا الكنز، هذا يقبل قوله بلا حاجة علما إلى بينه. وهكذا البايع الذي قبله إذا نفاه الأخير نزع الذي قبله، فإن ادعاه قبل قوله وأعطي الكنز بلا حاجة علما إلى البين. كل ذلك استنادا إلى ماذا؟ إلى قاعدة الشنو قاعدة اليد المفروض وجودها بالنسبة إلى كل هؤلاء البائعين. واضح؟ فوالله بناء على ما هو الصحيح في المسألة نحتاج إلى شنو؟ إلى قاعدة اليد. فلو ادعاهم ما بايع اشترى عرض من اليد، واضح؟ وجد فيها كنزا على رأينا، وجد فيها كنزا، وجد زيد قال هذا الكنز إلي، واضح؟ قال هذا الكنز إلي، كنا موقفنا احنا بينا عن ذلك هذا الكنز يكون له. إذا لم تكن عنده بينا فلا قيمة لدعوة، فلا أثر لدعوة، لا يعتنى بهذه الدعوة. وذلك لأنه هذا بحسب نظرنا حال حال ما لا حال الأجنبي، كما أن الأجنبي لا يعتنى بدعوة إلا بالبينة، هذا أيضا لا يعتنى بدعوة إلا بماذا؟ إلا بالبينة. فقوله ودعواه بحسب الصحيح لا أثر لها أصلا ما لم تكن هناك عنده شنو؟ بينة، لأنه تسمع دعوة بلا حاجة علما إلى بينة، كما تقدم ذلك مفصلا. حتى مع احتمال كون مالك، وهذا هنا في الحالات العامة والغالبة نقول لكم يحتمل ان يكون هذا شنو مالك، يحتمل فيدخل في المسألة السابقة، لان حتى مع احتمال كون مالك لا تسمع دعواه الا بماذا؟ الا بالبينة. ما اجمل عنك. ثم قال وإن ادعى المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة، قلبنا عليه. قال وإن تنازع الملاك فيه، فيه يعني في الكن، يجري عليه حكم التداعي. يقول إذا تنازع الملاك، واضح؟ هذا البايع ذات البايع ذات البايع كلهم ملاك ذولا، مو كلهم ملاك للأرض وما فيها، الشيء مدعى. إذا تنازعوا هذا قال لي هذا قال لي، صار بينهم نزاع في هذا الكن، يقول جرى عليهم حكم التداعي، جرى عليهم حكم التداعي، يعني ما يجري عليهم حكم المدعي والمنكر، وإنما يجري عليهم حكم شنو؟ تداعي. الفرق بيناتهم أعتقد واضح. تداعي عندما يكون هناك كل من المتنازعين يتنازعان شيئا واحدا محددا، وكل منهما يكون منكر من جهة ومدعي شنو من جهة، كل منهما يكون منكرا ومدعيا في هذا الشيء، هذا باب التداعي. كما إذا فرضنا أن العين كانت يد كل منهما عليها، ايش كل منهما تعبير عن ماكو معنى في الناس، ما في محذور عقلي ولا عرفي، كل منهما صاحب يد على ماذا؟ على هذه الأرض، واضح؟ فحينئذ تنازع كل منهما يكون منكر وشنو ومدعي، لانه كل منهما صاحب يد. فقوله باعتباره صاحب يد يجعله شنو منكرا لما يدعيه شنو لاخر صاحب يد، وبالنسبه الى ما يدعيه الاخر يكون مدعي، لان الاخر ايضا شنو صاحب يد. إذا قول كل منهما هو من جهة موافق للأصل فيكون منكرا، ومن جهة موافق للأصل مقصود من الأصل في المقام اليد، كل منهما موافق لليد فيكون منكرا، وكل منهما مخالف لليد من جهة فيكون شنو مدعيا. فهذا يدعي واضح وينكر ما يدعيه الآخر، وذاك ايضا يمكن ما يدعيه هذا ويدعي هو، سيكون يدخل في باب السنه التجاري.
اليمين والمدعى والمنكش انه بصراحة واضح انه هذا يدعي والعقل والقاعدة والظهور معه بينما ذات يدعي شيء على خلاف الاصل والسنة والقاعدة والظهور. هذا يدعي الشيء والاصل معه والقاعدة معه يكون انه منكرا. ذات اللي يدعي الشيء والاصل مو يكون شنو مدعي. واضح يكون مدعي. هذا مو تداعي بعد يصير وانما يطبق عليها قانون المدعي والشنو والمنكر. هذا مدعي ما جلد على الشيء يلعب هذا فهذا المدعي عليه إقامة الشنا بينة بعد بينة يقدم قولا منه المنكر صاحب اليد الذي قوله موافق المال لليد يكون منكرا فيقدم عليه. يقول إذا تنازع الملاك حتى نطبق على هذه المسألة إذا تنازع الملاك فشنو فكنا بالتداعي موت العبارة وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي. هل شلون يجري عليه التداعي في المقام؟ إذا قلنا أن الملاك المتنازعين كان بينهم طولية وتركوا سماحه المخلوق في محل كلام هذا لا يدخل في باب التداعي وانما يدخل في باب المدعي والمنكر كما هو واضح لان اليد اللاحقه اليد الاخيره اليد الاخيره واضح المفروض انها تلغي يد شنو تحرك على المفروض والا هذا التكتيك اللي ذكره ما له معنى كما قلنا إذا اليد اللاحقة تلغي اليد التي هنا قبلها إذا اليد التي قبلها قرر أن الكنز لها مخالف المن لليد فيكون ذاك مدعي بينما اليد اللاحقة قولها أن الكنز لها تكون شنو موافقة المن لليد فيكون اليد اللاحقة الباعي الاخير يكون منكرا والباعي السابق عندما يدعي الكنز يكون شنو مدعيا لانه يدعي منكيه ما في يده الباعي الاخير والباعي الاخير ينكر ذلك وقوله موافق علما فذاك يكون مدعي وهذا يكون شنو الباعي الاخير منكر والقاعده تقتضي تقديم قول المنكر على قول منه على قول المدعي ان لم يكن له بينه كما هو المفروض لا يدخل في التداعي اصلا. واما اذا قررنا ان الملاك لا كانوا في عرض واحد مقصوديه فيما بينهم شلون نتصوره نبدا نتصوره مثلا افرض انه مين كان أصحاب يد علامة على هذه الأرض مين هو مشترى مين را منهم وتنازع في ذلك السنة الكام في عرض واحد مقتلية فيما بينهم في هذه الحالة يمكن تطور التداعي ودخول في حكم السنة التداعي لأنها أرض واحدة كل منهما يدعيها وينكر ما يقول لنا الآخر واضح كل منهما مصاحب يد كل منهما قوله موافق المن لليد ومخالف المن لليد التي عند السنة الآخر فكل منهما منكر من جهة ومدعي سنة من جهة أخرى فيدخل في باب التداعي واضح حسن حكم التداعي تداعي حكم واضح هو انه يكلفان بالبينة فاذا ما تبين يكلفان بماذا باليمين فان حلف احدهما ونكل الاخر يعطى بمن حلف واما اذا حلف معا او نكل معا في الحكم يقسم بينهما نصفان يعطى نصف لهذا ونصف لهذا
هذا في باب السنة تداعي. إذا ما ذكره من التداعي فما نبه على ذلك المحسون والمعلقون، هذا مبني على افتراض انتهى الوقت، مبني على افتراض أن الملاحة شنو في عمر واحد المتنازعين لا في لا ليست هناك طولية فيما بينهم، وإلا لدخل في باب المدعي والمنكر. وصلى الله على محمد وعلى آله.